الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد، كنا قد تكلمنا في الدرس الماضي على ما ذكره الله تعالى من أن إبراهيم كان أمة، وهو جاء بها للاستدلال بها على أن من حقق التوحيد دخل الجنة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى آية أخرى، وهي قوله جل وعلا: والذين هم لربهم لا يشركون. هذه الآية مرتبطة بآيات قبلها وآيات بعدها، لكن المؤلف رحمه الله ذكر الشاهد، وذلك أن الله تبارك وتعالى ذكر صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فقال جل وعلا: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. آيات عظيمات جليلات كريمات ينبغي للإنسان أن يفهمها جيدا ويتقنها ليتخلق بها ويحقق ما يترتب عليها من أجر وثواب. الله تبارك وتعالى وصف عباده المتقين بأنهم من خشية ربهم مشفقون، هم أهل إحسان وأهل إيمان وأهل أعمال صالحة، يجتهدون في الإتيان بما أمر الله تعالى به والابتعاد عما نهى الله تعالى عنه، وهم مشفقون من الخشية من الله تعالى، بحيث أنه يصيبهم الوجل من أن يقع منهم شيء يكرهه الله، أو يقصرون في شيء يأمر الله تعالى به. الإمام الحسن البصري رحمه الله يقول: إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، فهو يعمل الأعمال الصالحة وهو يخشى من التقصير فيها، والمنافق جمع إساءة وأمنا، بمعنى أن المنافق يسيء في أعماله فلا يعمل الأعمال الصالحة ويجرؤ على الأعمال المحرمة ولا يشعر بالخوف من الله، ومن أمن العقاب أساء الأدب. فالله تعالى أثنى على هؤلاء بأنهم يخشون الله تعالى أشد الخشية، ومع هذا فإنهم يخافون من الله تعالى أن ترد أعمالهم. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، يؤمنون بآيات الله تعالى. الآيات التي جاءت في القرآن، فكل آية في القرآن حق وصدق، لا ينكرون ولا يكذبون ولا يعترضون على أي معنى جاء فيها، سواء أكان إخبارا عن شيء مضى أو عن شيء سيأتي، أو كان حكما لأعمالهم وتصرفاتهم، أو كان توجيها لهم في العقائد والعبادات، فهم بآيات ربهم يصدقون ويمتثلون وينقادون، ولا يوجد عندهم تردد ولا شك. وأيضا يؤمنون بالآيات الكونية التي تقع، فيوقنون بأن ما قدر الله جل وعلا كائن لا محالة، وأنه لا مفر من الله إلا إلى الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، وأنه لا منجى ولا ملجأ من الله إلا إلى الله تعالى الله وجل الله. فما شرعه الله يمتثل، وما قدره الله يصدق ويرضى به ولا يعترض على أقدار الله. فما أراد الله لا راد له، وما منع الله لا يمكن أن يقع، كما جاء في حديث ابن عباس في وصية النبي صلى الله عليه وسلم له، عندما قال له: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وبين صلى الله عليه وسلم أنه لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فيؤمن الإنسان المؤمن التقي بآيات ربه الكونية، ويؤمن بآيات ربه الشرعية التي جاءت في القرآن. وهذه القضايا من الأمور التي يتنازع فيها الناس في هذا الزمن مع الأسف الشديد، فنلاحظ أن كثيرا من الحوادث ينسبونها إلى فعل فلان وفلان. نعم، فلان هو الذي باشر هذا العمل، لكن لماذا سلطه الله على أن يعمل هذا العمل؟ الله تبارك وتعالى قد يعاقب شخصا أو أمة أو بلدا بعقاب بأن يسلط بعض الأشقياء منهم أو من غيرهم عليهم، كما جاء في قوله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالله تعالى يعاقب أمة بسبب غفلتها وتقصيرها بأمر الله، لعلها أن تنتبه من هذه الغفلة وترجع إلى الله وتستقيم على الحق. وأمر الله نافذ، لكن أنت أيها الإنسان المكلف ابحث عن نفسك وما فيها من التقصير وعالج ذلك، فهذا هو المطلوب. المطلوب منك أن تعمل ما يتعلق بك، فما وقع منك من أخطاء أصلحها، فأنت عضو في هذا المجتمع، والمجتمع يصلح بصلاح أفراده وأنت أحد أفراده. فهؤلاء أهل الإيمان هم بربهم في هذه الآيات يصدقون ويؤمنون بأن ما قضى الله كائن لا محالة، لكنهم يعالجون أنفسهم ويقولون لماذا أصبنا بهذه المصيبة، لا بد أننا قصرنا في شيء مما يجب علينا، أو أننا جرؤنا على شيء يحرم علينا. اليهود لما أنه حرم عليهم الصيد يوم السبت احتالوا على هذا وصاروا ينصبون الشباك يوم الجمعة ويأتون يوم الأحد ويأخذون السمك، وقالوا ما صدنا يوم السبت، وهذه حيلة. ونصحهم من نصحهم من أهل الصلاح فيهم فلم يقبلوا نصيحتهم، فقالوا أنتم تسببون لنا مصيبة وكارثة، فلا تساكنونا ولا تجالسونا، وابتعدوا عنا وارحلوا عنا. فاقتسموا المدينة نصفين، نصف للصيادين يوم السبت والآخر للكارهين لذلك. فكانت العقوبة أن حلت بهم، أي بهؤلاء الذين يحتالون على الله، بأن مسخهم قردة وخنازير، لأنهم عملوا عملا يظنون أن الله تعالى لا يعلم بنياتهم ولا بمقاصدهم. هذه المصيبة التي حصلت بسبب الفساد. فالذين يؤمنون بآيات ربهم ويقفون عند حدود الله ولا يتعدونها لا يصابون بمثل هذه المصائب، وإنما يعيشون عيش السعداء وتقر أعينهم بما آتاهم الله من الإيمان الذي وقر في القلوب وصدقته الأعمال. ولهذا قال تعالى في صفاتهم، وهي الصفة الثالثة، والذين هم بربهم لا يشركون، أي أنهم لا يشركون بالله تعالى لا شركا أكبر المخرج عن الملة ولا الشرك الأصغر، وإنما أعمالهم هي التوحيد الخالص، فيوحدون الله تعالى في قلوبهم وفي أقوالهم وفي أعمالهم، جوارحهم تعمل بمقتضى التوحيد، وألسنتهم تنطق بالتوحيد، وقلوبهم استقر عقيدة لها التوحيد، بأن لا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا إله واحد هو الله تبارك وتعالى. فلا يوجد عندهم شيء من الرياء ولا من النفاق ولا من الشرك، وإنما عندهم التوحيد الخالص، لا يعبدون مع الله غيره، ويعلمون أن الله تعالى هو الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه لا ند له ولا نظير له ولا مثيل له ولا شريك له، فلا إله إلا هو ولا رب سواه، فهو المستحق لأن يعبد، وهو المستحق لأن يسجد له ويركع، وغيره ليس كذلك. هؤلاء القوم الذين هم بهذه الكيفية وهذه الصفة من إخلاص العمل لله، بحيث لا يكون لأحد أي شركة في هذا العمل، فإنهم هم أهل المقام العالي والمنزلة الرفيعة. والصفة الرابعة لهم قال جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يقول ابن كثير رحمه الله: أي يعطون العطاء وهم خائفون وجلون أن لا يتقبل منهم لخوفهم أن يكونوا قد قصروا في القيام بشروط الإعطاء، وهذا من باب الإشفاق والاحتياط، كما روى الإمام أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يا بنت أبي بكر، يا بنت الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل. هو الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف الله جل وعلا أن لا يكون قد قبل منه، ويعمل الأعمال الصالحة ويجتهد فيها، ويخشى أن يكون صاحبها شيء من الخلل، فيؤتون ما آتوا، أي يعطون ما يعطون من العطايا، من الصدقات، من الأعمال، من البر، من الإحسان، من صلة الرحم، لكن قلوبهم وجلة، خائفة، وهم يعلمون أنهم راجعون إلى الله. فهؤلاء قلوبهم دائما في اجتهاد لإصابة العمل وإصلاحه، وأن لا يحصل فيه شيء من التقصير، يخافون أن لا يقبل منهم. جاء من حديث مالك بنحوه وقال: لا يا ابنة الصديق، لكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يتقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات. فهذه الصفات الجليلة العظيمة التي بينها الله تبارك وتعالى في هذه الآيات إنما هي لهؤلاء الصنف من الناس الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ثم ساق المؤلف رحمه الله عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير رحمهما الله، فقال: أيكم، أي سعيد، أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت، أي قال حسين بن عبد الرحمن، أنا. ثم قلت، أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال، فما صنعت؟ قلت، ارتقيت. قال، فما حملك على ذلك؟ قلت، حديث حدثناه الشعبي. قال، وما حدثكم؟ قلت، حدثنا عن بريدة بن الحصيب بن الحصيب أنه قال، لا رقية إلا من عين أو حمى. قال، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع إلي سواد عظيم، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي، هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي، هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم، فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم، فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال، هم الذين لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة ابن محصن، فقام عكاشة ابن محصن فقال، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال، أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال، أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال، سبقك بها عكاشة. هذه الأحاديث أو هذا الحديث اشتمل على عدد من المسائل. المسألة الأولى هي أن حسين ابن عبد الرحمن كان من عادته المدارسة مع سعيد بن جبير، وهما من التابعين رحمهم الله، من كبار التابعين. وكان من عادة السلف أنهم يتدارسون في مجالسهم المسائل العلمية ويتناقشون فيها. فقال سعيد بن جبير لحسين، أيكم رأى الكوكب؟ والذي يظهر من أيكم أن فيه حضور غير هذا المتحدث. أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ يعني الشهب التي انطلقت البارحة. وتلاحظون إذا كان إنسان في مكان ليس فيه كهرباء يرى الشهب التي تنزل من النجوم، كما ذكر الله تبارك وتعالى، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وهم الذين يسترقون السمع. فسعيد بن جبير رحمه الله يقول، أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقال حسين، أنا. حسين في هذا الظرف خشي أن يفهم الناس أنه كان قائم يصلي الليل، فأزال عن أن يبين هذا اللبس، وقال أما إني لم أكن في صلاة، يعني ما قمت تعبد وتهجد، ولكني لدغت، يعني لدغته عقرب أو نحوها، والذي يظهر أنها كانت آلمته بحيث أنه لم يتمكن من النوم بسبب الألم الذي أصابه. فعاد الموضوع معه في النقاش العلمي. سعيد بن جبير قال ما فعلت، ما صنعت لما لدغت، كنوع من الاختبار. قال ارتقيت، يعني وعملت رقية، والرقية هي التداوي بالقرآن وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرقى الشرعية، وليست الرقى التي يعملها الجهال، وإنما الرقية بالقرآن كالرقية بالفاتحة والرقية بآية الكرسي والإخلاص والمعوذات، والقرآن كله رقية، الرقية بسورة البقرة والرقية بآيات السحر والرقية بما يناسب حال المريض مما ذكر الله تعالى من الآيات، والقرآن كله شفاء. ويفهم من هذا، من قوله ارتقيت، أنه رقاه غيره، أي أن أحدا قرأ عليه ما تيسر. فقال له سعيد ما حملك على ذلك، يعني لماذا عملت هذا الشيء؟ فقال حسين الذي حملني على هذا، قال قلت حديث حدثناه الشعبي. والإمام الشعبي رحمه الله هو من كبار التابعين كأستاذ لهم. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة ابن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. هو بهذا يشير إلى حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني أن الرقية من العين ومن الحمى نافعة، وأنها نفعها ظاهر وبين، وأن الرقية هي أنفع علاج في من يصاب بعين أو يصاب بحمى. العين هي الإصابة بالعين، بمعنى أن إنسان أصابه شخص آخر بعينه، وأصل هذا نفس شريرة تكون تستكثر الخير على هذا الإنسان فيتأثر بإذن الله وليس بحول العاين ولا قوته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن عامر بن ربيعة أصاب سهل بن حنيف حين كان يغتسل على ساقية، فرأى بشرته وبياضها وحسنها، فقال ولا جلد مخبأة عذراء، فلبط ذلك المسكين، لبط سهل يعني سقط، فصاح الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه بما حصل من عامر ابن ربيعة، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلا بركت على أخيك؟ إذا رأى الإنسان ما يعجبه فليبرك، يعني يقول ما شاء الله تبارك الله، إذا رأيت في غيرك شيئا يعجبك فقل ما شاء الله تبارك الله. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عامر بأن يذهب إلى سهل بن حنيف ويتوضأ له ويؤخذ الماء الذي توضأ به ويصب على سهل ويشرب منه، ففعل فقام ما به بأس. هذه المسألة تقع مع الأسف الشديد كثيرا في زمننا هذا. والعجيب أن بعض الناس إذا طلب منه أن يقرأ على فلان أو أن يتوضأ لفلان أنه يكون في خاطره شيء وقال تتهموني، بينما المطلوب منه الإحسان إلى أخيه على كل الأحوال وعلى كل الظروف. فلو لم تكن أنت فأحسن إلى أخيك ورقه واعمل له وأزل التهمة عن نفسك، فأنت متهم في هذا الأمر وأنت قد يقع منك شيء أنت لا تدري عنه، وقد يقع هذا الشيء من الإنسان على نفسه أو على ولده أو على زوجته أو على صديقه وحبيبه ونحو ذلك. فالواجب أن الإنسان يبادر هو أصلا للتبريك على هذا الإنسان، وإذا رأى شيئا أو أثرا أو نحو ذلك أن يساعد فيه، فلا يكون سببا في زيادة الأمور وتضاعف المرض. وقد نسمع كثيرا أن بعض الناس يبقى سنوات وهو يعاني من هذه المشكلة، وبعد عشرات السنين يكتشف أنه بسبب فلان، فإذا أنه قرأ له زال بإذن الله ما يعاني منه هذا الإنسان بهذا الأمر، لأنه سبب في إشقائه وسبب في زوال الشقاء عنه. وأما الحمى فهو السم، فالحمى هو السم سواء كان من ثعبان أو من عقرب أو من غيرها. فإذا لدغ الإنسان فليسارع بالرقية بالقراءة، قراءة القرآن والنفخ على هذا الموضع المصاب باللدغة. وهذا بيان لي أن الإنسان عليه أن يعلم بأن الأمر كله لله وأنه بيد الله، لكن الله تعالى جعل أسباب وجعل مسببات وجعل لكل شيء سببا ولكل داء دواء. فالإنسان مطلوب منه أن يعمل بالأسباب الشرعية ويجتهد في التوكل على الله، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، لكن هو عليه أن يجتهد في إزالة ما أصابه والاحتياط للمستقبل أن لا يصيبه شيء يضره ويسوءه. والإنسان لا يعلم ما يقدره الله جل وعلا إلا بعد حصوله، فالإنسان لا يعلم الغيب، لكنه إذا وقع الأمر فإنه مطلوب منه أن يعمل بالأسباب التي تدفع المكروه، وعليه أن يحذر من الإصابة بالوقاية، فالوقاية مطلوبة. ولهذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يتحصن بالأذكار الصباح والمساء، وكان مما يتحصن به سور الإخلاص والمعوذتين، وكان يأتي بهما بعد كل صلاة، وكان يأتي بهما ثلاثا في الصباح وفي المساء. وكان عليه الصلاة والسلام يتحصن بآية الكرسي. فالإنسان يحرص على هذه الأوراد الشرعية التي هي تحصين وقائي يحافظ عليه. وكذلك إذا جلس الإنسان مجلسا يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يقوم من مقامه. بقية الحديث نؤجلها للقاء القادم. ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.